الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغربنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: ويقول الأعراب هي العشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لا تغربنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال الأعراب وتقول هي العشاء. يعني هذا واضح أن النهي عن أن يغلب هذا الاسم، وهو تسمية المغرب بالعشاء، لأن هذه التسمية ليست شرعية، هذه من إطلاق الأعراب، يسمون المغرب العشاء. وكان الناس في يعني إلى عهد قريب وهم يقولون صلينا العشاء يقصدون المغرب، ويقولون صلاة والعشاء الآخرة يسمونها الأخير، وصلينا العشاء يقول صلينا الأخير، فيجعلون العشاء للمغرب والعشاء الآخرة يتركون العشاء ويختصرون يقول صلينا الأخير. فاختلف العلماء رحمه الله في هذا الحديث، فمنهم من قال إنه يكره كما طوب عليه المؤلف رحمه الله، قال: من كره أن يقال المغرب العشاء، حملوه على جعلوه الكراهة. والقول الثاني في هذا أنه يحرم أن يغلب، إذا غلب هذا الاسم حتى نسي الاسم الصحيح للمغرب الذي دلت عليه النصوص الشرعية، فإنه يكون هنا وقع في النهي. وأما إذا لم يغلب سماها أحيانا فإن هذا يتسامح فيه. وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق بصلاة المغرب في صلاة العشاء، ولا سيما أنه عليه الصلاة والسلام ذكر العتمة كما سيأتي، يدل على أن النهي عن الاستمرار المداومة على هذا الاسم. وأما إذا قيل أحيانا فإنه لا يصل حد التحريم ولا يكون داخلا في النهي، يعني يجوز أن يطلق أحيانا، لكن الذي الممنوع هو المداومة والاستمرار حتى يغلب. لا تغلبنكم الأعراب، فالنهي عن الغلبة، غلبة الاسم. أما أن يقال أحيانا فإنه لا يدخل في النهي.
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. وقال: لو يعلمون ما في العتمة والفجر. قال أبو عبد الله: والاختيار أن يقول العشاء لقوله تعالى: ومن بعد صلاة العشاء. ويذكر عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها. وقال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. وقال بعضهم عن عائشة رضي الله عنها: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة. وقال جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء. وقال أبو برزة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء. وقال أنس رضي الله عنه: أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس رضي الله عنهم: صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سالم أخبرني عبد الله قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة، ثم انصرف عليه الصلاة والسلام، فأقبل علينا فقال: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد.
يعني هذا شبيه بالباب الذي قبله، لكن المؤلف رحمه الله قال ذكر العشاء والعتمة من رآه واسعا، لأنه كثر في كلام الصحابة إطلاق العتمة على العشاء، وقد جاء في نهي رواه مسلم المؤلف ما ذكره لأنه ليس على شرطه، قال عليه الصلاة والسلام لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بخلاب الإبل. تعتم العتم معناه شدة الظلام، تعتم أي تحلب الإبل إذا اشتد الظلام. وذكروا في سبب ذلك أنهم كانوا يفعلون ذلك من أجل أن لا يأتيهم المساكين، يؤخرون الحلب عند اشتداد الظلام لئلا يحضر المساكين فيسألون شيئا من اللبن، فيؤخرون الحلب إلى أن تشتد الظلمة، يعتمون بخلاب الإبل يؤخرونه إلى شدة الظلام هربا من المساكين ولا سيما في أيام الجوع. فصاروا يعني يسمون العتمة لأنهم تعودوا على هذا الاسم، يعني يعتمون بحلاب الإبل، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تسميته بالعتمة. والنهي هذا كما تقدم عن يعني النهي عن الاستمرار والمداومة، لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإن في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بخلاب الإبل. والدليل على أن هذا هو المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العتمة في بعض الأحاديث، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام ولو يعلمون ما في الصبح والعتمة لا توهما ولو حبوا. ذكر العتمة النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث، هذا يدل على الجواز إذا كان نادرا قليلا، والنهي عن الاستمرار والمداومة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كما سمعنا في هذه الحديث في هذه الأثار منهم من يقول العشاء ومنهم من يقول العتمة، فالأمر في سعة ما لم يغلب، إن غلب فإنه لا يجوز، لأن هذا هو النهي عن الغلبة. هل يؤخذ من هذا يعني أنه ينهى عن تغيير المصطلحات الشرعية والأسماء الشرعية، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يخالف الأسماء التي جاءت في الكتاب والسنة، مثل يعني اشتهر عند الناس أنهم يطلقون على الصهر كلمة إيش؟ نسيبي، والله سبحانه وتعالى جعل النسب قسيما للصهر، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. النسب شيء والصهر شيء آخر، والناس الآن جرت عادتهم أنهم يقولون فلان نسيبي، النسيبي يعني صهرة، فهل ينهى عن هذا؟ الظاهر ينهى عن مخالفة الألفاظ الشرعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على ذلك، قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء، من بعد صلاة العشاء كما في سورة النور الله تعالى نص على أن العشاء. فالظاهر أنه لا يجوز يعني مخالفة الألفاظ الشرعية، لا سيما إذا كانت توهم معنى فاسدا، كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تسمية العنب بالكرم لأنه يوهم معنى فاسدا، لأنهم كانوا يطلقون هذا الاسم على شجرة العنب لأنه يتخذ منها الخمر في الغالب، فيسمونها الكرم، يعني يقصدون أن الخمر يورث الكرم، فصاروا يمجدون شجرة العنب التي يتخذ منها الخمر فيسمونها شجرة الكرم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقولوا للعنب الكرم فإن الكرم قلب المؤمن، يعني الكرم والخير والجود في قلب المؤمن ليس في شجرة العنب التي اتخذ منها الخمر. ونهى عليه الصلاة والسلام أن يقول الرجل لقست، أن يقول خبثت نفسي، هذه الكلمة فيها يعني بشاعة، فإذا تغيرت نفسي يقول لقست، لو سعي مسلم لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي وليقول لقست نفسي. وكان عليه الصلاة والسلام يغير الأسماء التي فيها بشاعة، مثل أصرم سماه زرعة، ورجل اسمه شهاب سماه هشام، وامرأة اسمها جثامة سماها حسانة، وحزن أراد أن يسميه سهلا فأبى، فلم تزل فيه الحزونة كما يقول سعيد مسيب رحمه الله. وهكذا هذه عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يغير أسماء السيئة. على كل حال الإنسان يتحاشى الكلمات إما التي فيها مخالفة للتسمية الشرعية أو الكلمات التي فيها معنى سيء، يتحاشى سواء في الأسماء أو في غيرها من الكلام يبتعد عن هذه الكلمات السيئة. العقيقة، لكن كره العقوق، لكنه عليه الصلاة والسلام أطلق عليها اسم العقيقة، جاء في الحديث أطلاق العقيقة دل على أن الأمر واسع. ذكروا هذا أنه قال إذا قيل العشاء التبست في العشاء الثانية العشاء الآخرة، يكون فيه تشويش، يعني بعضهم التمس العلة والحكمة قال يعني لئلا يحصل خلط وتشويش، ولذلك يقول لا بأس أن يسمى العشاءين، صلينا العشاءين وصلاة العشاءين على سبيل التغريب، وهذا لا بأس به. فهل هي يعني هل هذه العلة هي أن تلتبس في العشاء الآخرة؟ هذا شك أنه مقصود، لكن قد يكون فيه علة أخرى، لكن هذا اللي يظهر، يعني هذا ظاهر التعليل، هذا ظاهر إذا قد صلينا العشاء متى تصلون العشاء صلاة العشاء، يفهم منها الناس أن المراد المغرب، ربما يكون المتكلم يتكلم عن بعض الأحكام الشرعية فيفهم الناس خطأ أن يظنون أن هذه الأحكام للمغرب وهو يقصد العشاء الآخرة.
قال رحمه الله: باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو وهو ابن الحسن بن علي قال سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغنس.
يعني ما الحكمة من التأخير إذا تأخر الناس، مع أنه لا يفعل مثل ذلك في بقية الصلوات؟ يعني ما ذكر هذا إلا في العشاء، ما قال في الظهر في غير الإبراد، الإبراد هذا معروف، لكن في غير الإبراد كان يصلي بالهاجرة في أول وقت، ما قال إذا اجتمعوا إذا تأخر العصر، ما في ذكر اجتماع والتأخر، المغرب كذلك. فهذا الحكم ليس عام في الصلوات كما قد يفهم البعض أنه يراعي حال مؤمن تأخر يؤخر ولا تقدم يقدم، لا، هذا لم يرد إلا في العشاء خاصة، ما ورد في الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب، هذا في العشاء خاصة. والحكمة ظاهرة جدا، وهي لأن التأخير هو الأفضل مطلقا، فإذا تأخروا فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب التأخر، لكن المانع له المشقة، فإذا هم اختاروا التأخير وتأخروا خلاص ما في مشقة، لأن هم الذين فضلوا ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى. فإن قال كيف يعلم أنهم تقدموا وتأخروا، مع أن المعروف أنه عليه الصلاة والسلام يأتي وقت الإقامة، يبقى في بيته حتى وقت الإقامة ثم يأتي. الجواب سهل، أن بلالا رضي الله عنه كان يخبره، إذا اجتمعوا أتاه بلال وأخبره ثم خرج، وإذا أبطأوا انتظرهم، فيقول الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يذكر أن بلال هو الذي يخبره، أنه جاء في بعض الحديث فآذنه بلال بالصلاة وكذا، فهذا هو المعروف أن بلال رضي الله عنه إذا اجتمع الناس أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فخرج.
باب فضل العشاء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر رضي الله عنه: نام الناس والصبيان. فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى بهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم. فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم. لا يدري أي الكلمتين قال، أي الكلمتين قال. قال أبو موسى: فرجعنا فرحا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المؤلف بوب قال: فباب فضل العشاء، وذكر الحديث، والحديث لا يطابق الترجمة، أنه فضل العشاء، والفضل هنا لأمر خاص وهو الانتظار. النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أنهم لم يزالوا في الصلاة ما انتظروها، قد طال الوقت، في بعض الروايات إلى ثلث الليل، بعضه إلى نصف، أو كان إلى قريب من النصف. قالت عائشة: حتى ذهب عامة الليل، وقال: حتى بهار الليل، إن ذهب أكثره. فالألفاظ التي فيها بهار الليل أو ذهب عامة الليل هذه محمولة على المبالغة من شدة التأخير. وأنس رضي الله عنه قال: إلى نصف الليل، وبعض الروايات إلى حتى كان ثلث الليل، ومحمول أنه ما بين الثلث والنصف، قبل، يعني بين الثلث بعد الثلث وقبل النصف، أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد وقت الاختيار بنصف الليل، لا يمكن أن يؤخرها عن وقت الاختيار عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه أخرها تأخيرا شديدا، لكنه دون النصف، فمن قال نصف الليل هذا تقريب، لأنه ما كان عندهم ساعات يضبطون فيها الليل، وربما أنه يريد الراوي المبالغة. فاختلفت الفاظ، منهم قال الثلث، منهم قال النصف، منهم قال عامة الليل، في قضية واحدة، فيجمع يأخذ الوسط، وأنه كان بعد الثلث ودون النصف. فهنا يعني قالوا باب فضل العشاء، يعني يقدر بفضل انتظار العشاء، لأن الحديث فيها فضيلة الانتظار. فحصل فضل من وجهين: الوجه الأول أنهم صلوها في الوقت الفاضل، وصلاتها في الثلث أو ما بعده بقليل أفضل من صلاتها في أول الوقت، هذا واحد، لأن الصلاة تفضل، يزيد أجرها بحسب الوقت، فإذا أديت في هذا الوقت فهي فأجرها أكثر، هذا واحد. الوجه الثاني طول الانتظار، لأنهم لم يزالوا في صلاة كما جاء في الحديث وفي الحديث العامة، ولا يزال الرجل في صلاة ما دامت الصلاة هي تحبسه، فبقوا ساعتين أو ثلاث أو أكثر ومنتظرون الصلاة فهم في صلاة، وغضبهم عليه الصلاة والسلام على ذلك، وقال لي إنه ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. فحمد الله جل وعلا وفرحوا بهذه النعمة. هذا فيه دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يبشر الناس، إذا رأى على أحد خيرا ونعمة دينية أن يغبطه وأن يبشره بذلك، من أجل أن يتشجع ومن أجل أن يفرح، لا على سبيل يعني أنه يقع في العجب والغرور، لا، يمدح ويثني عليه بما فيه من الخير على حسب ما يصلح ولا يفسد، لأن المدح مثل الملح في الطعام، لا بد منه، وإن كثر أفسد الطعام، فلا يترك لأنه قد يفسد إذا كثر ولا يكثر منه. وقال مثل الملح في الطعام، ضعه بقدر يصلح الطعام، ولا بد منه وضروري لإصلاح الطعام، ولكن لا تكثر على حسب الأحوال، لكنه مطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك صحابيا في الغالب إلا وأثنى عليه ومدح بما فيه من خير. هذا لا شك أنه له هذا المدح والثناء الذي يكون بحق وعدل وبقدر، له أثر عظيم على النفوس. والله سبحانه وتعالى مدح نفسه ومدح أنبياءه وملائكته ومدح الصالحين من عباده، فلا شك أن المدح تحبه النفوس. والإنسان على حسب نيته، من الناس من يحب المدح لأجل الدنيا، من أجل أن يرى مكانه ومكانه، من أجل أن يتفاخر ويتعاظم، هذا حب منحرف يؤدي إلى الأشهر والبطر والرياء والسمعة والعجب. والحب الثاني، القسم الثاني، حب حقيقي وحب صحيح، ويحب مدح الصالحين. إذا علم أن الذي يمدح صالح وأنه يمدح بعلم وعدل لا مجاملة ولا نفاقا، يمدحه بعدل وحق، فإنه يفرح بفضل الله، يفرح بفضل الله أن الله تعالى جعل له القبول في الأرض وجعل له المحبة في قلوب الصالحين، فصاروا يحبونه ويثنون عليه. فحب المدح من هذا الوجه لا شك أنه مطلوب. ويغلط بعض الناس في هذا، يظن أن المدح لا يحب، وأن الشخص إذا فرح بالمدح وأحبه أن هذا دليل على فساد نيته، غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب المدح، إذا مدح وأثني عليه فإنه يفرح بذلك عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان ينهى عنه لئلا يحصل الغلو. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفرحون إذا مدحهم النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليهم، يفرحون بذلك فرحا عظيما. ولا شك في أن المؤمن يفرح بالخير الذي يضع الله تعالى له، لأنه ما فرح من أجل أن يعظم في عيون الناس ومن أجل أن يتكبر عليهم، لا، فرح لأنهم شهدوا له أنه صالح. ولا شك أن هذا خير، هذه عاجل بشرى المؤمن إذا جعل الله تعالى له الثناء في قلوب الصالحين وألسنتهم، المحبة في القلوب والثناء في الألسنة، فهذه عاجل بشرى يفرح بها المؤمن. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. فالذي يثنى عليه بالحسنات ويفرح لا شك أنه خير، لكن على حسب نيته، قد يفرح لأجل الدنيا وقد يفرح لأجل الدين والآخرة. هذا مذموم فرح الدنيا وهذا محموم، والإنسان على حسب نيته. هل في هذا الحديث دليل، هل يؤخذ من هذا الحديث أنه يشرع للإنسان أن يفرح إذا انفرد بعبادة لا يشاركه فيها أحد؟ تأملوا هذه المسألة. يعني إنسان مثلا انفرد بشيء من العلم لا يعلمه إلا هو، تحقيق في بعض المسائل أو ضبط لبعض الفنون أو نحو ذلك، أو صار مثلا فتح الله عليه يصوم يوم يفطر يوما ولا يعلم أحدا يفعل ذلك، أو نحو ذلك من العبادات التي انفرد بها ولم يشارك فيها أحد، هل يؤخذ من الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم فرحوا لما بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم انفردوا بهذه العبادة ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم؟ هذا يعني أثنى عليهم وذكر هذه الميزة الخاصة، لو انفردوا بهذه العبادة في ذلك الوقت لا يفعلها أحد على وجه الأرض إلا هم، ففرحوا بذلك. ايش تقولون؟ واضح السؤال يا سلطان؟
نعم، في تفصيل إن فرحه بفضل الله عليه وحده لأنه فتح له الباب للمؤمن، هذا أجل مطلوب، لكن إن كان فرحه يعني ما حد يصل إلى شيء من القدم يوصل إليه فهذا أجل.
صحيح، يقال إنه يشرع الفرح بهذا لا على سبيل الأشر والبطر، وإنما على سبيل الفرح بنعمة الله، وهذا صحيح ويؤخذ من الحديث واضح. فالإنسان إذا علم أن الله اصطفاه وخصه بخاصة من الفضائل سواء في العلم أو في العبادة ونحو ذلك، لم يخص بها أحدا غيره، أشك أن هذا خير، أن الله تعالى أحبه وأراد به هذا الخير وهذه النعمة واختصه بهذه الميزة. ولا شك أن العبادة إذا قل فاعلها صار لها فضل من هذا الوجه، فإن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50. والعبادة في الهرج يقول عليه الصلاة والسلام كهجرة إلي، إذا قل العاملون عظم الأجر، فإذا قل العاملون وانفرد بهذه العبادة فلا شك أن هذه ميزة وهذا فضل وأجره يكون عظيم، ففرحوا بفضل الله ونعمة الله لا شك أنه مشروع. وإن فرح من أجل أنه يتفرد بهذا، من أجل يتفاخر، من أجل يتكبر ويشتهر بين الناس، وعلى نية والعلم الله. صحيح. نعم، مثلا الإنسان في مكة ويرى أنه مثلا في هذا الوقت المعين ما في أحد يطوف، أن المطاف يخلو وذهب يطوف في هذا الوقت، أو رأى الناس مثلا مقصرين في علم من العلوم كعلم الفرائض مثلا قليل من يضبطها أو نحو ذلك معلوم، فحرص عليه وضبطه ونفع الله به ونحو ذلك، فلا شك أن هذا خير. إذا تحرى عملا صالحا من الأعمال التي فرط فيها الناس فلا شك أن هذا خير. ومن أحيى السنة عند تركها ونسيانها فله أجر كل من عمل بها من بعده.
باب ما يكره من النوم قبل العشاء.
طيب، قبل أن نغادر هذا الباب، لو قال قائل هل في حديث يدل على فضل صلاة العشاء؟ يعني المؤلف قال باب فضل العشاء، الشراح قالوا المراد فضل انتظار العشاء، لأن هذا الذي طابق على حديث. طيب، نقول هل في حديث في غير البخاري يدل على فضل صلاة العشاء؟ الجواب نعم. ما هو؟ نعم، صحيح، رواه مسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. يعني العشاء نصف والفجر نصف الثاني، فكأنما صلى الليل كله، هذا يدل على فضل صلاة العشاء. كذلك الماضي: لو يعلمون ما في الصبح والعتمة، يعني العشاء، لأتوهما ولو حبوا، وأثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فهذا يدل على فضلها.
باب ما يكره من النوم قبل العشاء. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها.
تقدم الكلام فيه، يكره النوم قبل العشاء لئلا تفوت على صلاة العشاء، ويكره وفي لفظ ينهى عن الحديث بعدها، يعني بعد العشاء، لئلا يمتد به حتى تفوت صلاة الفجر ويفوت أيضا قيام الليل، فالأولى والأفضل أن ينام مبكرا، هذه السنة. لكن من سهر على العلم وذاكرة العلم والحفظ والمراجعة فهذا على خير، هذا أهون وهذا على خير، لكن الخسارة أن يسر إنسان أن يتعود على السهر في القيل والقال وأحاديث الدنيا وكذا واللهو، ولا سيما إذا كان في شيء من المعاصي الغيبة والنميمة أو النظر إلى وسائل اللهو نحو ذلك، هذا شكل خسارة فادحة، فوت خيرا عظيما وفضلا كبيرا بهذه السفاسف وهذه الأمور التافهة التي قد تضره ولا تنفعه، فجمع بين الرزيتين وضيع هذا الوقت الفاضل العظيم، وهذه خسارة بحد ذاتها، ولم يسلم من الإثم، لأن غالب اجتماعات الناس يحصل فيها القيل والقال ويحصل فيها شيء من المحرمات وكذا، لكن النادر لا حكم له، يعني صار عنده ظرف أو كذا، أو عزم عزيمة ما يستطيع أن يتركها، أو زواج دعي لزواج من أحد العقارب ونحو ذلك، النادر لا حكم له، لا بد الإنسان أنه يعرض له عارض ويحصل له أشياء ما يسع التخلي من عزائم أو زواجات ونحو ذلك، الأمر في هذا واسع، بس إذا كان فيه صلة رحم ولو لم يذهب حصل فيه وحشة وحصل فيه قطيعة ونحو ذلك، يكون هذه المصلحة مرجحة وهذا نادر، والنادر لا حكم له. لكن الذي لا ينبغي بحال أن يعتاد السهر وأن يكون له ديدا على القيل والقال بدون فائدة. لكن بالنسبة لمن يطلب العلم ويسهر على التعلم والحفظ والمراجعة ونحو ذلك فالأمر في هذا واسع. فالقراء كانوا يتذاكرون ويتأخرون في النوم بعض الشيء، يقرون القرآن ويتذاكرون الحديث ونحو ذلك، الأمر في هذا واسع. لكن استطاع أن يجمع بين العلم وبين قيام الليل ولو بشيء قليل. قال عليه الصلاة والسلام: من قام بمئة آية كتب له قيام ليلة، رواه الإمام أحمد. فلو يعني إنسان يجمع بين هذا وهذا، يصلي ما يتيسر، قم بمئة آية، ويطلب العلم ويسدد ويقارب.
باب النوم قبل العشاء لمن غلب. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان أخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر رضي الله عنه الصلاة، نام النساء والصبيان، فخرج فقال: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. قال: ولا تصلى يومئذ إلا بالمدينة. قال: وكانوا يصلون العشاء فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا، ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يرقد قبلها. قال ابن جريج: قلت لعطاء فقال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: الصلاة. قال عطاء: قال ابن عباس رضي الله عنهما: فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس رضي الله عنهما. فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس، ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك، وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا.
هنا يقول: باب النوم قبل العشاء لمن غلب، يعني معنى أن من كان ينتظر الصلاة وغلبه النوم هذا لا يدخل في النهي لأنه ليس باختياره، كما حصل للصحابة رضي الله عنهم فإنهم ناموا ثم استيقظوا ثم رقدوا ثم استيقظوا، وهذا محمول على أنهم قعود، والنائم إذا كان قاعد متمكنا لا ينتقض وضوءه. فهذا فيه دليل على أن من غلب من نام وينتظر الصلاة في المسجد أنه ليس على شيء ولا يدخل في النهي لأنه ينتظر الصلاة، إذا قيم الصلاة استيقظ وصلى، والنهي عن النوم لئلا تفوته الصلاة. وكما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان ينام أحيانا قبل العشاء ويوصي من يوقظه، فإذا وثق الإنسان أنه سيقوم فلا مانع أن يصلي المغرب وينام، أوصى أهله بأن يوقظوه أو نام في نفس المسجد، صلى المغرب في المسجد فنام في ناحية. فهذا معروف الناس يقوم إذا أذن العشاء قام، فلا بأس أن ينام ما بين المغرب والعشاء في المسجد أو في البيت وعنده من يوقظه من أهل أو نحوهم، فلا بأس بذلك لأن العلة هنا معقولة وهي أن لا تفوت صلاة العشاء، فإذا تيقن أنه سيصلي وأنه لا تفوت فلا بأس. وهذا معناه أنه خرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا التأخر وكان يعصر رأسه، اغتسل عليه الصلاة والسلام فكان يعصر رأسه من عند القرن، يضغط على الشعر يعصر الماء الذي في شعره عليه الصلاة والسلام. وسبب التأخير ذكر الحافظ، قال جاء عند الطبري بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام شغل في تجهيز جيش، يعني هذا التأخر الذي حصل لم يكن مقصودا من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما شغل في تجهيز ذلك الجيش فتأخر. لكن التأخر المقصود في حديث أبي موسى رضي الله عنه في صحيح مسلم لما سأله رجل عن موقيت الصلاة، صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق ثم أخرها في اليوم الثاني إلى ثلث الليل، ثم صلى ثم قال للسائل الوقت بين هذين، لكن هذا الضار التأخير أكثر، ولكنه لم يقصده عليه الصلاة والسلام وإنما شغل. وهذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم لا يجوز لهم أن يصلوا ولو تأخر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خاص به لا يقاس عليه غيره من الأئمة. النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان موجودا حاضرا فإنه لا يجوز لأحد أن يصلي حتى يخرج مهما تأخر، وإذا خافوا مثلا فوات الوقت ونحو ذلك فإن بلالا رضي الله عنه كان يذهب يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن يصلون حتى يخرج مهما تأخر. وفي هذا تأخر تأخرا كثيرا، يعني أنت 3 ساعات وأكثر ومنتظرون ولم يصلي أحد، يعني ما قدموا أحدا يصلي بهم، انتظروا حتى خرج. ونادى عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله نام النساء والصبيان، يعني في المسجد، النساء والصبيان يعني الحاضرين في المسجد ناموا لأنهم ضعاف ولا يتحملون السهر، وكانوا يعني مستيقظين طول النهار يشق عليهم السهر، لأنهم كانوا يكابدون الأعمال وكذا ونومهم بعد العشاء مباشرة، ولما تأخر شق عليهم ونام من نام في المسجد لأنهم تعودوا على النوم بعد العشاء مباشرة.
قال رحمه الله: باب وقت العشاء إلى نصف الليل. وقال أبو برزة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها. حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى وضيص خاتمه ليلة إذ.
وفي حديث أصرح من هذا في تحديد وقت العشاء، لكن المؤلف لم يذكر لأنه ليس على شرطه، حديث ابن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط. هذا أصرح، لأن في حديث أنس اختلفت الألفاظ كما تقدم، أنس قال إلى نصف الليل، ولا شك أنه محمول على ما قبل النصف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد وقت العشاء بالنصف، فيبعد أن يخرج إذا انتصف الليل، معناه أنه صلاها بعد النصف، لكن هذا على سبيل التقريب. عائشة قالت: حتى ذهب عامة الليل، ظاهره أنه بعد النصف ذهب أكثر الليل، ولكن كما تقدم أن هذا يعني محتمل، ألفاظ محتملة وليس عندهم ساعات يضبطون الليل تماما، ولا على سبيل المبالغة أو التقريب، لكن حديث العمر صريح، نص صريح من قول النبي عليه الصلاة والسلام: وقت العشاء إلى نصف الليل. تقدم لنا أن هذا وقت الاختيار، وأنه يمتد وقت الضرورة إلى الفجر، وهو قول جمهور أهل العلم، أخذا بحديث أبي قتادة رضي الله عنه: أما إنه ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، يعم جميع الصلوات ما عدا الفجر مع الظهر، فهذه خرجت في الإجماع، لأنه لا خلاف أن وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس ولا يمتد إلى وقت الظهر، أما ما عدا فإنه يمتد الظهر يمتد إلى العصر، والعصر يمتد إلى المغرب وقت الضرورة، والمغرب يمتد إلى العشاء، والعشاء يمتد إلى الفجر. كل الأوقات متواصلة ما عدا الفجر فقط، هذه خرجت بالإجماع. وتعرفون أن العموم الأصل أنه يجرى على عمومه إلا إذا ورد المخصص. فهل حديث ابن عمر يصبح مخصصا وقت العشاء إلى نصف الليل؟ نقول هذا مخصص، قال به بعض أهل العلم، لكن الجمهور على أنه ليس بمخصص، لأنه يمكن حمله على يمكن الجمع يحمل أنه إلى نصف الليل هذا وقت الاختيار، أنه وما بعد النصف هذا وقت ضرورة مثل ما ورد في العصر. فإذا أمكن الجمع فإنه إعمال الدليل أولى من إهماله، لأن هنا إما أن نأخذ بحديث ابن عمر ونترك حديث أبي قتادة، نترك العموم، معناه أننا أعملنا حديث واحد فقط وحديث ابن عمر، قبل رواه الحديث ابن عمر وتركنا حديث أبي قتادة رضي الله عن الجميع. لكن إذا قلنا أنه إذا جعلناه وقت اختيار وضرورة أعملنا الحديثين معا ونزلنا كل واحد على حال. وإذا دار الأمر بين الإعمال وعدمه فالعلماء يقولون إعمال الدليل أولى من إهماله، ولا سيما أنه قول الجمهور، الحمد لله قول جمهور أهل العلم، وفي إعمال الأدلة وليس بقول شاذ أو بشيء بعيد، لأنه ورد في العصر بأدلة صريحة واضحة. فما دام أن العصر في وقت اختيار ضرورة فالعشاء إذن يعني يكون مثله، الأدلة دلت على أن العصر فيه وقت اختيار وضرورة، مدام الأدلة دلت على وجود وقت اختيار وضرورة في العصر فلا يبعد أن يكون كذلك في العشاء. هذا هو الأقرب والأرجح في هذه المسألة، أن النصف وقت اختيار والنصف الثاني وقت ضرورة. وهذا يستفاد منه، يعني قال هل يترتب عليه عمل إذا قلنا أنه لا يجوز تأخير صلاة العشاء لما بعد النصف، فهل يترتب عليه عمل؟ نعم يترتب عليه عمل، من كان مثلا مسافرا محتاج للسير وعنده شيء يخشى الفوات وكذا فيجوز أن يؤخر ولو بعد النصف حتى يصل المكان الذي يريد، لأن المسافر مثلا ربما أنه يحتاج إلى السير لشيء قد يعني فواته يسبب حرجا له، ولو توقف يصلي فاته غرضه. فنقول هنا هذه حاجة الآن أو ضرورة فيواصل السير ويجوز أن يصلي بعد النصف، هذه فائدة. لكن إذا قلنا أنه يخرج وقت العشاء بالنصف يخرج وليس في وقت ضرورة لابد أن يصلي قبل النصف، هذا شيء. الشيء الثاني أنه من تعمد التأخير أنه يأثم على هذا القول، لكن ليس كإثم من ما لو قلنا أنه ينتهي الوقت. فرق بين من أخر الصلاة عن وقت الاختيار إلى وقت الضرورة وبين من أخرها عن الوقت بالكلية، أشك أن الثاني كبيرة عظيمة من الكبائر العظام. بعض العلماء يرى أنه يكفر إذا أخر فريضة واحدة عن وقتها بدون عذر، لكن هنا نقول أنه لا يصل لحد الكبيرة العظيمة والكفر، إنما هو ترك وقت الاختيار وهو آثم، لكن لا يصل إلى حد إثم من أخر الصلاة عن الوقت كله. وأيضا كما تقدم الحائض والنفساء إذا طهرت في بعد النصف فإنه يجب عليها أن تصلي العشاء، لأنها طهرت صارت من أهل الصلاة والوقت باقي، الوقت باقي، وهي يعني أخرت ضرورة لأنها كانت ممنوعة من الصلاة بسبب الحيض والنفاس، فهي أيضا من أهل الضرورة. فما دام طهرت قبل الفجر فإنها يجب عليها أن تصلي العشاء. طيب ما هو الضابط؟ الضابط أن إذا طهرت قبل خروج الوقت بقدر ركعة، كما تقدم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك العصر. الركعة كم تستغرق في العادة؟ دقيقتين أو قريب من هذا. فإذا أدركت قدر ركعة طهرت قبل أذان الفجر بدقيقتين فإنها تصلي، تغتسل وتصلي العشاء قضاء، لأنها أدركت بعض الركعة من الوقت فأدركت الوقت وفاتها لعذر فتصلي قضاء، وهي معذورة لأنه فاتها لعذر، أنها شرعت تغتسل فخرج الوقت، فبعد الغسل تصلي العشاء ثم تصلي الفجر.
قال رحمه الله: باب فضل صلاة الفجر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون أو لا تضاهون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثني أبو جمرة عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. وقال ابن رجاء: حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا. حدثنا إسحاق عن حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
هذا تقدم الكلام عليه، فضل صلاة الفجر وما ورد فيها من الحديث، لكن هنا قوله ثم قال في لفظ ثم قرأ: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. من الذي قرأ؟ هل هو النبي عليه الصلاة والسلام وإلا الراوي الصحابي؟ هذا فيه يعني احتمال، لكن ذكر الحافظ رحمه الله أنه أن الذي قرأ هو جرير رضي الله عنه، وكما جاء في بعض طرق الحديث أن الذي قرأ هو جرير، يقول هذا من يكون من المدرج، هذا يكون من المدرج، الراوي أبهمه، السامع يظن أنه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ذكر لفظ النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال فقال ثم قرأ ولم يقل فقرأ جرير، فهذا يفهم من السامع أن الذي قرأ هو النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا له نظائر، أن الصحابي رضي الله عنه إذا حدث بالحديث يستدل بآية، يستدل بآية يؤيد فيها الحديث، هذا يرد، لكن أحيانا يذكر قرأ أبو هريرة أو قال أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم، يذكر الآية، لكن هنا لم يقل قال جرير اقرأوا أو قرأ جرير ونحو ذلك، إنما أطلقه. في من يعني فضائل الفجر كما تقدم، من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، لكن هل معنى أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله؟ اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث، منهم قال الفجر أفضل من العشاء في بالنسبة لهذا الحديث، كيف ذلك؟ قالوا من صلى العشاء فكأنما قام نصف الليل، يعني صلاة العشاء تعادل نصف الليل، وصلاة الفجر فضلها يعادل كم؟ قيام الليل كله، وجعلوا هذه الجملة منفصلة عن الأولى، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، هذه انتهت، انتهى الكلام، تم جملة منفصلة. ثم الجملة الثانية لا علاقة لها بالأولى، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، قالوا لأن الفجر أفضل من صلاة العشاء، فجعلوا هذه لا علاقة لها بالأولى. والقول الثاني أن صلاة الفجر في جماعة يعدل نصف الليل الثاني، فإذا جمع بين الصلاتين كأنما قام الليل كله، هذا هو الأقرب، لأن الحديث مترابط، الجملتان في حديث واحد، من صلى الجماعة العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، يعني حصل له النصف بصلاة العشاء وحصل النصف الثاني بصلاة الفجر. القول الثاني هنا أقرب، لأن اللفظين في حديث واحد، جملتان في حديث واحد، فالأصل الارتباط وعدم الانفصال. من فضائل الفجر أيضا ما لم يذكره مؤلف لأنه ليس على شرطه، حديث أبي بصرة مر معنا، ما هو؟ لن يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي، فانظروا هل يطلبنكم الله تعالى من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه بذمته أو فإنه من يطلبه يدركه فيكبه على وجهه في نار جهنم. اشتهر عند كثير من الناس إدخال كلمة في الحديث وهي ليست فيه، ما هي؟ من صلى الفجر فهو في ذمة الله. بعض الناس يدخل كلمة في جماعة ويجعله من الأدلة على فضل صلاة الجماعة وكذا، لكن الحديث ليس فيه هذه الزيادة: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، يشمل من صلى في جماعة وغير جماعة، لكن فضل الجماعة وجوب الجماعة هذا يؤخذ من الحديث الأخر، لكن لا يجوز إنسان أن يحمل النصوص ما لا تحتمل أو يزيد فيها شيئا ليس منها، لكن هذا خطأ، يعني هذا وهم وليس في نفس الحديث. ولا شك أنه يعني ليس معنى هذا أنه يصلي إذا صلى العشاء أو صلى الفجر أنه ما حاجة يقوم الليل كأنما قام الليل كله، هذا فضل النبي عليه الصلاة والسلام، يبين فضل هذا العمل وفضل هذا العمل وفضل هذا العمل، لكن الإنسان يجمع الفضائل كلها ما استطاع، وأنه إذا كان من فضل الله أنه يكتب لمن صلى العشاء والفجر في جماعة قيام ليلة، فإذا صلى الصلاتين في جماعة وقام الليل كتب له قيام الليل كم مرة؟ مرتين، في مانع ولا ما في مانع؟ ما في مانع، يمكن لو كتب لك 3 مرات 5 مرات 10 مرات، أنت بحاجة لزيادة الحسنات والخيرات ولا يمنع هذا. أضف إلى ذلك ما يحصل لك من الفوائد الإيمانية العظيمة بقيام الليل، فقيام الليل له أثر على القلب، على صلاح القلب وعلى استقامته. فنفس العبادة، العبادة المعينة فيها فضل من جهة ذاتها من جهة أجرها، وفيها فوائد عظيمة من جهة أثرها، وهذا قل من يتنبه له، يعني كثير من الناس لا يتنبهون لهذا، يعني يقصر نظره على أجر العبادة فقط. وذلك يقول: إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فمثلا إذا سافر يقول: الحمد لله ما حاجة نصوم الاثنين والخميس وأيام البيض، لأنه تكتب له ما دام مسافر، لكنه إذا طالت أسفاره وترك الاثنين والخميس ربما يقل الإيمان، يضعف إيمانه بعض الشيء، لأنه فقد العبادة التي كانت تصلح قلبه. فلا مانع أن يصوم الاثنين والخميس وهو في السفر، ما في مانع، وإن كان موعودا بأن تكتب له، لكن يكون أجره أعظم ويحصل له أثر العبادة. وهذا مطلب كبير، لأن القلب كالشجرة التي تحتاج إلى سقي، إذا قل السقي ضعفت وذبلت، وإذا انقطع ماتت. فالقلب لا يحيا ولا يزدهر ولا يثمر إلا بسقي الإيمان والعمل الصالح، الإيمان بالعلم والمذاكرة والعمل الصالح بالإكثار من العبادات، ولا سيما إذا اجتمع معه الخشوع صار هذا من أعظم غذاء للقلب. فإذا الإنسان بحاجة أن يكثر الأعمال الصالحة من أجل أن يرق قلبه ويصلح ويستنير، وإذا رق قلبه حصل له كل خير واندفع عنه كل شر. صلى الله التوفيق.
قال رحمه الله: باب وقت الفجر. حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن زيد بن ثابت رضي الله عنهما حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت: كم بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60 يعني آية. حدثنا حسن بن صباح أنه سمع روحا قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلت لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه سليمان عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد رضي الله عنه يقول: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر مترفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس.
هذه الحديث تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجل صلاة الفجر في أول وقت وأنه لا يطيل الانتظار بعد الأذان، وقدره زيد بن ثابت رضي الله عنه بقدر قراءة 50 آية. لكن هنا يسأل سائل ويقول: كيف نضبط هذا أن 50 آية في آيات طويلة وفي آيات قصيرة، والقراءة في ناس يقرأ سريعا وبعض الناس يقرأ بطيئا، فهذا لا ينضبط. إذا كان القارئ سريعا والآيات قصيرة ربما أنه يكون نصف وقت قراءة الآيات الطويلة بقارئ أو عن طريق قارئ بطيء القراءة، يتفاوت الوقت تفاوتا كثيرا. فإذا أورد مثل هذا وش الجواب عنه؟ يقال إيش؟ الوسط، يعني في الآيات لا نقول الطوال كآيات المائدة ونحوها، ولا نقول القصار مثل آية الحاقة والشعراء ونحو ذلك. الآيات الوسط، هذا واحد. القارئ كذلك الوسط، وكان الصحابة رضي الله عنهم يقرأون بالترتيل والتروي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ، فهم تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ قراءة متأنية مترسلة، وكان يرتل القراءة ويقرأ بطمأنينة وترسل. أما الهدرمة هذه والهد السريع لم يكن معروفا عندهم، ولذلك لما قال رجل لابن مسعود كما جاء في صحيح مسلم قال له: قرأت المفصل كله البارحة، فقال ابن مسعود: أهذا كهذ الشعر؟ أنكر عليه، لأنه استكثر المفصل، يمكن عرف من حالها الرجل أنه هذا من التابعين، فابن مسعود أنكر عليه قال: أهذا كهذ الشعر؟ وهذا يعني المعروف عنهم أنهم يقرؤون بتأني. إذن القراءة متأنية والآيات وسط. كم يستغرق قراءة 50 آية بهذه الطريقة؟ آيات متوسطة، يعني قرابة يعني ربع جزء أو أكثر بقليل، وقراءة متأنية كم تستغرق؟ قرابة كم؟ ها؟ يعني قرابة ربع عشر، 10-12 ربع، ما بين 10-12 دقيقة وربع ساعة. هذا هو الذي كان بين الأذان والإقامة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان ما يطيل الوقت بين الأذان والإقامة. وحديث عائشة يدل لذلك أنه كان يصلي مع أنه يطيل صلاة الفجر وينصرف النساء بغلس لا يعرفون أحد من الغلس، يعني هذا معناه أنه يقدم الصلاة لأنه يطيل في الصلاة، فلو أخر الإقامة وأطال ربما أنه لا يخرج إلا بعد يعني انتشار النور وذهاب الغلس، هذا معناه أنه يقدم صلاة الفجر. على كل حال يعني الناس الآن كونهم يقيمون بعد 25 دقيقة ونحو ذلك هذا مقارب، أسيما أنه يعني يقال أنه في تقديم في الأذان الآن 5 دقائق أو نحو ذلك، فمعناه أنه اللي يقيم 25 دقيقة 25 5 دقائق تقديم معناه أنه فيه جعل بين أذان والإقامة 20 دقيقة، هذا مقارب قريب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يكون هذا في رمضان، يعني قد يقال أنه في رمضان لكن ما سمعت أحد قال بهذا، لكن قد يقال أنه هذا في رمضان لكن الحديث ليست صريحة، السحور وكذا ربما أنه في رمضان، ربما أنه في غير رمضان يصومون النفل.
قال لي أصوم أصلي يعني إني غير الصيام أو أي شيء
في غير رمضان،
هذا يظهر
في رمضان. ظاهر العموم يعني تقييده في رمضان على في نظر يحتاج إلى دليل خاص، ظاهر أنه هذا هو المعروف دائما.
باب من أدرك من الفجر ركعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
هذا تقدم الكلام عليه أنه يدل على أنه أدرك الوقت، يكمل صلاته ويكون تكون صلاته أداء وليست قضاء بالمعنى الاصطلاحي، قل أدرك الوقت. وإن كان لا يجوز إنسان أن يتعمد التأخير إلى هذا الحد، لكنه إذا حصل تشاغل وكذا وأدرك ركعة فهذا فضل من الله جل وعلا أنه يسامح في البقية. ولذلك العوام يقولون المنصوف سالم. هذا مثل عند العوام، إذا أدرك الواحد ركعة من صلاة الفجر مثل فاتته ركعة قال المنصوف سالم، يعني مأخوذ من معنى الحديث أنه ما دام أدرك النصف في صلاة الفجر مثلا أنه أدرك الوقت وصارت صلاته أداء. لكن ليس معنى هذا أنه إذا أدرك ركعة أنه أدرك الصبح، يعني أنه يكتفي بالركعة، لا هذا لا 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 يقول به أحد يعني يفهم معنى الحديث. وجاء في بعض الحديث تصريح فليضف إليها أخرى.
قال رحمه الله: باب من أدرك من الصلاة ركعة.
وهذا أيضا حديث الأول يدل على أنه أن جواز صلاة الفريضة في وقت النهي، أنه لا يدخل النهي، إذا طلعت الشمس أو إذا بدأ حاجب الشمس فأمسكوا عن الصلاة، لا يدخل فيه من أدرك ركعة فإنه لا يدخل في هذا الحديث، بل يجب عليه أن يصلي. لأنه قد يقول قائل مثلا أنه إذا شرع الآن وبقي على طلوع الشمس دقيقة أو دقيقتين أنه توافق صلاته وقت البزوغ، وهذا وقت نهي مشدد. وقال لا، هذا ما يشمله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ركعة من الفجر قبل تطلع الشمس فليضف إليها أخرى. قل أدرك الفجر معناه أنه إذا قام من النوم أو مثلا يعني تشاغل ثم انتبه وبقي على طلوع الشمس دقيقة أو دقيقتان يقول بادر بالصلاة، ولا يقول لا الآن وقت الطلوع انتظر حتى ترتفع الشمس ثم أصلي، يقول يجب عليك أن تصلي الآن. وهذا يستثنى من النهي، وهذا واضح.
باب من أدرك من الصلاة ركعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
ما الفرق بين الباب الأول وهذا الباب؟ من أدرك من الفجر ركعة، ونقل باب من أدرك من الصلاة ركعة، هل هو كله يعني بس مجرد أنه ذكر الفجر وهنا عمم في جميع الصلوات، أو المراد أنه أدرك من الصلاة يعني من صلاة الجماعة؟ الأول قال من أدرك من الفجر، من الفجر ما قال من صلاة الفجر، من أدرك من الفجر هذا واضح أن المراد إيش؟ الوقت، يعني ما قال صلاة الفجر. فرق من يقول من أدرك من صلاة الفجر ركعة أو قال من أدرك من الفجر، من الفجر يعني من الوقت. إذا قال من أدرك من الصلاة ركعة هذا ظاهره أنه أدرك من نفس الصلاة أي مع الإمام. وقد جاء صريحا في رواية مسلم من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. لكن لو قال قائل ورد النص بالنسبة للوقت في الفجر والعصر، أدرك من الفجر ركعة من العصر فقد أدرك الفجر والعصر، طيب من أدرك من الظهر ركعة، من أدرك من المغرب ركعة، من أدرك من العشاء ركعة، هل يلحق بالعصر والفجر؟ الجواب إيش؟ نعم، لا شك في ذلك، لا فرق بين هذا وهذا. إذا كان من أدرك من وقت الضرورة وهو العصر، وقت العصر ركعة يكون مدركا للصلاة، فمن أدرك من صلاة الظهر من باب أولى، يعني هذا أدرك من الوقت المفضول أو من الوقت الذي لا يجوز أن يصلي فيه عمدا، ومع ذلك جعله مدركا للوقت، فكيف من أدرك ركعة من نفس الوقت وليس وقت ضرورة كالظهر، الظهر ما فيها ضرورة. إذا كان مدرك العصر ركعة يكون مدرك العصر مع أنه وقت ضرورة، فالظهر ما فيه أولى، وكذلك العشاء وكذلك المغرب. العشاء نفس الفجر وقت ضرورة في يكون مثل العصر، أما المغرب مثل الظهر. المقصود أنه من أدرك ركعة من الوقت لأي صلاة لا فرق بين العصر والفجر وبقية الصلوات فالحكم واحد، يكون مدركا للصلاة. وهنا من أدرك من الصلاة ركعة، هذا المراد بالجماعة كما في رواية مسلم، من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. فمعناه أنه إذا جاء بعد أن رفع الإمام من الركعة الأخيرة فإنه لا يكون مدركا للجماعة لأنه ما أدرك ركعة. وعلى هذا فالأفضل أن ينتظر، إذا وجد جماعة فالأفضل أن ينتظر لأنه فاتته الجماعة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه إذا جاء المسبوق بعد أن رفع الإمام من الركعة الأخيرة الأفضل له أن ينتظر إذا كان معه أحد شخص أو أكثر، ينتظر حتى يسلم الإمام ويصلون جماعة، لأن الجماعة فاتتهم، فكون يصلون جماعة أفضل من كون يدخل مع الإمام وتفوته الجماعة. والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الأقرب لأنه ليس لا يعد مدركا للجماعة. وهذا يدخل في صلاة الجمعة، إذا جاء المسبوق وأدرك ركعة مع الإمام أدرك الجمعة، وإن لم يدرك ركعة فاتته الجمعة، وجب عليه أن يصليها ظهرا. لكن لو جاء والإمام قد رفع من الركعة الثانية ودخل بنية الجمعة، ثم لما سلم الإمام قام وتذكر أنه يعني نوى أنها جمعة حين الدخول، فلما سلم الإمام قام وعلم أنه الآن فات الصلاة وصلى أربعا، هل يؤثر هذا في نيته أنه نواها جمعة وهو في الواقع يصلي ظهرا؟ وفرق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، الجمعة صلاة مستقلة لها أحكام ولها أمور تخص عن صلاة الظهر، فهل هنا تؤثر النية وأنه لابد أن ينوي صلاة الظهر حين الدخول؟ هذا محتمل، لكن إذا غابت عن باله أو كان جاهلا أنه ما يعرف الفرق بين هذه وهذه، أنه دخل بنية مطلقة أو ما يعرف الفرق بين النيتين وبين الصلاتين، والله أنه إن شاء الله تجزي أنه دخل لهذه الصلاة، ثم لما سلم الإمام علم أنه ظهر فصلى أربعا وأرنا تصح. لكن إذا كان عنده علم يعرف المسألة فإنه ينوي قبل أن يكبر مع الإمام ينويها ظهرا، لكن لو غابت عنه النية وتستحضرها بعد سلام الإمام فالأمر في هذا واسع إن شاء الله.
لكن ما علم أن الإمام هذه الركعة
لا، هنا ما علم شيء، إذا ما علم يدخل في هذه الصلاة نية مطلقة، إن كان أدرك سيدرك فهي جمعة وإلا فهي ظهر، نية مطلقة معلقة على حسب ما يحصل، يعني هذا هو السعي، والنية تتبع العلم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا ما قرأ الإمام سبح والغاشية فإنه قد لا يعلم، جاء والإمام يقرأ في سورة غير سبح، لو قرأ سبح والغاشية عرف يعني سبح والغاشية، لكن لو قرأ الإمام سور أخر وجاء والإمام يقرأ قد رفع من الركوع سمع القراءة مثلا لكن ما أدرك الركوع إنه ما يعلم، قد تكون الأولى قد تكون الثانية، فهنا لا يلزم بالنية، لأن النية كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تتبع العلم، وهو الآن ما يعلم فلا يكلف ما لا يطيق، يدخل بنية مطلقة أو نية معلقة، إن كانت جمعة فهي جمعة، إن كان أدرك شيئا جمعة وإن لم يدرك فهي ظهر. إذن هذا الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني المحمول على الجماعة، ورواية مسلم صريحة في نفس حديث أبي هريرة، زاد مسلم في لفظ مسلم زيادة مع الإمام، من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.